المسائل في
العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأول مسألة في درر المسائل اليوم بإذن الله جل وعلا بالنسبة لعم الأب وخال الأب وعم الأم وخال الأم، هل يجوز للبنت للمرأة أن تكتشف عليه؟ الجواب نعم، لأن عم أبيك يا بنيتي عم لك، وخال أبيك يا بنيتي خال لك، وعم أمك كذلك عم لك، وخال أمك خال لك، إذن هو محرم، وبالتالي يجوز أن تصافحيه وأن تجالسيه. نعم، فإذا عدت إلى آية التحريم علمت ذلك، بارك الله فيك، حيث إن ذلك تحريم مؤبد. أي نعم. والمسألة الثانية، حكم استعمال ما يسمى بالمكياج للزوج. يجوز للمرأة المسلمة أن تضع ما يسمى بالمكياج تزينا لزوجها إذا كان هذا المكياج لا يتسبب في ضر بشرتها، لأن القاعدة الفقهية الكبرى، قاعدة من القواعد الخمسة، وهي حديث رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بإسناد حسن، حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، أي لا يجوز لك أن تتسبب في ضر غيرك ولا أن تتسبب في ضر نفسك، لأن هذا منهي عنه. أي نعم. فالتزين للزوج أمر محبب ومشروع، والمرأة مندوبة إليه، نعم، ولكن شريطة ألا تسبب في إيذاء بشرتها. وأما المسألة الثالثة فزوج المرأة بالنسبة إلى أختها، زوج المرأة بالنسبة إلى أختها يعد أجنبي، لأن التحريم هنا تحريم مؤقت، فإذا ماتت أختها جاز أن يتزوجها، وإذا طلق أختها جاز أن يتزوجها بعد انتهاء العدة، وبالتالي لا يجوز أن تصافحه ولا أن تخلو به ولا أن تظهر أمامه شيء من جسدها. وأما بالنسبة إلى عورة الحرة بالنسبة لمحارمها، بالنسبة لأبيك، لأخيك، لابنك، لعمك، لخالك، لجدك، لابن أخيك، لابن أختك، لوالد زوجك، إلى غير ذلك من هذه المحارم التحريم المؤبد، فيجوز أن تظهر الوجه والرأس والذراعين والقدمين والساقين. هذه الأمور التي ذكرتها يجوز أن تظهريها أمام المحارم تحريما مؤبدا، أي نعم. أما المحارم تحريما مؤقتا فهم أجانب، ولا يجوز أن تظهري أمامهم شيئا. أما المسألة السادسة بالنسبة لمال الزوج، هناك من الزوجات من يأخذن من مال الزوج بدون إذن الزوج، فهل هذا يجوز؟ الجواب هذا محرم، إلا إذا كان الزوج لا يقوم على النفقة لزوجته وأولاده، فحينئذ تأخذ من ماله ولو كان بغير إذنه ما دام بخيلا شحيحا ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف. فإن هند رضي الله تعالى عنها بنت عتبة شكت زوجها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لما أعلمته ببخله: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي أولادك بالمعروف، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. فعلم أن هذا الحديث فيه فوائد، من جملة فوائده أولا أنها غيبة، والغيبة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولكن في هذا الموطن جائزة لأنها مستفتية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المفتين يفتيها، فهذه من المواطن التي يجوز فيها الغيبة. ثانيا أخذ المال من الزوج دون إذنه نظرا لقصوره في النفقة على الزوجة والأولاد لما ألم به من بخل وشح عياذا بالله. طيب، كذلك بارك الله فيك، الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إلا أن ذلك جائز. لماذا؟ لأنه بارك الله فيك شحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت بين فقال لهند بنت عتبة: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، أو قال: ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف، سواء علم بذلك أو لم يعلم. وفي سؤال هذه المرأة تقول أنها تحلف لزوجها أنها لم تأخذ شيئا، يعني امرأة بتقول لجوزها: أقسم بالله العظيم أنا ما أخذت من مالك شيئا، وهي أخذت. أخذت لماذا؟ أخذت للنفقة على نفسها والنفقة على أولاده، فهذا يجوز في حالة إذا كانت تحلف على نيتها، أي ما أخذت مالا زائدا عن حاجتي وحاجة أولادك قصدت بيمينها هذا، أو ما أخذت والله مالا حراما. فإذا أخذت من مال زوجها ما يكفي نفقتها ونفقة أولاده فهذا مال حلال وليس حراما. فإذا كانت نوت هذا في يمينها فهذا جائز بحمد الله تبارك وتعالى، تأولت. نعم. وأما المسألة السابعة، امرأة تخدم والد زوجها، امرأة تخدم والد زوجها، فهذه المرأة نقول لها بارك الله فيك وكثر الله من مثيلاتك، وهذا يعد من الإحسان منك لزوجك ومن الإحسان منك لوالد زوجك، إلا أنه لا ينبغي أن تطلعي على عورته المغلظة إلا إذا كان لا يوجد أحد يقوم بما لا تقومين به، يعني لا يقوم ابنه ولا بنته، وزوجته قد ماتت أو ما شاكل ذلك. أين؟ فحينئذ أنت سترتدي قفازين اللي بسموهم جوانتات، وتغسلي له القبل والدبر على أن تغضي بصرك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأنت مأجورة ومثابة، واعلم أن ذلك سيتسبب في زيادة حب زوجك لك نظرا لقيامك بخدمة أبيه. متعك الله بالتقوى والعافية. أي نعم. أما حكم البقاء مع زوج لا يصلي، فإذا كان لا يصلي البتة وكان منكرا لفرضية الصلاة فلا شك أن هذا كافر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام عياذا بالله، وذلك باتفاق أهل العلم. أما إذا كان مقرا بفرضية الصلاة ولكنه متكاسلا عن أدائها فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه مسلم فاسق على كبيرة، وذهب السادة الحنابلة إلى أنه كافر كفرا أكبر عياذا بالله. على كل حال، الله جل وعلا قال في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والله عز وجل قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يجمعون الصلوات على بعضها بدون رخصة شرعية. والله جل وعلا قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وثبت عن الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المبشر بالجنة ويدب فوق الأرض رضي الله عنه أنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ومعلوم لدى حضراتكم أن كلمة حظ نكرة ولا نافية، والنكرة إذا أتت في سياق النفي تفيد العموم، أي لا حظ له كثير ولا قليل في الإسلام عياذا بالله. قد بين الإمام أبو حنيفة أن تارك الصلاة يستتاب، فإن تاب كان بها ونعمة، وإن لم يتب سجنا حتى يتوب الله جل وعلا عليه. والإمامان مالك والشافعي رحمهم الله تعالى قالوا يستتاب تارك الصلاة، فإن تاب كان بها ونعمة، وإن لم يتب قتل حدا وليس كفرا. وأما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال يستتاب، فإن تاب كان بها ونعمة، وإن لم يتب قتل كفرا وليس حدا. كل هذا من قبل ولي الأمر وليس من قبلي ولا من قبلك، انتبه. نعم. ثم اعلم رحمني الله وإياك أن من شغله ملكه عن الصلاة فسيحشر مع فرعون، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها؟ أيها الأحبة، إن من شغله ملكه عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع هامان، ومن شغلته تجارته عن الصلاة حشر مع أبي بن خلف، ومن شغله ماله عن الصلاة حشر مع قارون عياذا بالله. فالنفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. نعم. إذن المرأة التي لا يصلي زوجها ينبغي عليها أن تدعو له على ظهر الغيب، وينبغي أن تدعوه إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن استجاب كان بها ونعمة، وإن لم يستجب أتت بأخيها بأبيها بعمها بخالها لأهل التقى والنقى والورع والصلاح وأهل الصلوات الخمس في جماعة، وقام هذا العم أو الأب أو الخال أو الأخ بتذكيره بأمر الموت وعذاب القبر ونعيمه والبعث والصراط وتطاير الصحف واستلام الكتاب باليمين أو بالشمال والميزان والجنة وما أعد الله فيها من نعيم دائم والنار وما أعد الله فيها من عذاب دائم إلى غير ذلك. نعم، مما يذكر بالله تعالى انطلاقا من قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وانطلاقا من قول الله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب أبشره مغفرة وأجر كريم، وانطلاقا من حديث أبي تميم الداري رضي الله تبارك وتعالى عنه في مسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. فإن تذكر وتاب وعاد وآب ورجع فهذا هو المطلوب والذي نرجوه من التواب الغفور الغفار الرحمن الرحيم الذي على العرش استوى سبحانه وبحمده. نعم. وإذا أصر على ترك الصلاة فلا يجوز لهذه المرأة المؤمنة القانتة التائبة المصلية أن تبقى عند رجل بهذه الصفة القبيحة عياذا بالله. نعم. ثم ماذا؟ ثم كذلك إذا كان الرجل يصلي إلا أنه لا يصلي في الجماعة، فإذا كان يصلي فقد قام بركن الإسلام في أمر الصلاة التي أتم شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وترك صلاة الجماعة التي هي واجب من الواجبات، علما أن هناك من أهل العلم من قال أن صلاة الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل في ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه ابن ماجه والدارقطني وإسناده حسن، حيث قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء ولم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قلت ولكن الراجح أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، فهي ليست سنة مؤكدة ولا فرض كفاية ولا شرط من شروط صحة الصلاة، إنما الذي يترجح فيما يتعلق بحكمها فرض عين على الرجال. نعم، بارك الله فيك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه عبد الله بن أم مكتوم فقال رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أنا رجل أعمى ولا أجد من يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في الدار؟ قال: نعم. فلما ولى قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فاستدل فريق من أهل العلم على أن صلاة الجماعة واجب على الأعيان من الرجال فيما يترجح من أقوال أهل العلم. فهذا الزوج الموحد الصائم المزكي الحاج الذي يصلي ويحافظ على الصلاة، لكن في داره أو في مزرعته أو دكانه أو مصنعه أو متجره أو مؤسسته أو ما كان على شكلة ذلك ولا يحافظ على صلاة الجماعة، فلا شك أنه على خطر عظيم. على المرأة التي هي زوجته أن تدعو له في قيام الليل في الثلث الأخير من الليل وهي ساجدة بين يدي مولاها، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، خاصة في الثلث الأخير من الليل حيث يتنزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيد فأعيده. فتطلب هذه المرأة بذل وانكسار بين يدي مولاها أن يهدي لها زوجها فيأخذ بيده إلى صلاة الجماعة، وتصبر وتصابر حتى تأخذ بيده إلى الله عز وجل. نعم، ثم ماذا؟ لأنه بتركه لصلاة الجماعة يكون فاسقا عياذا بالله، وهذا لا شك أنه منكر. أي نعم، لكن الأمر يحتاج إلى صبر ومصابرة وحكمة وشفقة ورحمة حتى تأخذ بيده إلى الله، وأسأل الله أن يجعلها سببا في الأخذ بيده إلى صلاة الجماعة. طيب، إذا وقع رجل في جريمة الزنا عياذا بالله، فهل يجوز له أن يتزوج من فعل بها الجريمة؟ لا يجوز له ذلك إلا إذا تاب هو إلى الله وتابت هي إلى الله، فإن تابت إلى الله عز وجل جاز له أن يتزوجها. بارك الله فيك. أنا أما أن تكون على هذا الحال فلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهل الحجر. يعني إذا وقع في الحرام حملت، فهذا الولد لا ينسب إلى هذا الزاني، إنما ينسب إلى أمه، ولهذا العاهر أي الزاني العقاب. وأما هل إذا تزوج الزاني بالزانية يعفى من الحد؟ إذا تزوج الزاني من الزانية هل يعفى من الحد؟ الجواب لا، فإن الزاني عافاني الله وإياكم. إذا كان غير محصن لم يسبق له زواج أبدا ووقع في جريمة الزنا جلد 100 جلدة من قبل ولي الأمر أو من ينوبه وغرب عاما. يعني مثلا هو من القاهرة يغرب إلى المنيا، مثلا من الأسكندرية يغرب إلى أسوان، مثلا من الدقهلية يغرب إلى البحيرة، مثلا هو من الخرطوم يغرب إلى بورسودان، وإلى غير ذلك. أي نعم، بارك الله فيك. وإذا كان محصنا أي سبق له زواج ولو لم يجامع فيه إلا مرة واحدة ثم ماتت زوجته أو طلقها ووقع عياذا بالله في جريمة الزنا، فهذا يرجم حتى الموت. هذا يرجم حتى الموت. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نسخت تلاوة ولم تنسخ حكما كما تعلمون. طيب، ثم إنه لو فعل جريمة الزنا عافانا الله وإياكم بامرأة، هل يجوز، هل إذا تزوجها يعفى من الحد؟ الجواب لا، وليس له أن يتزوجها إلا بعد توبتها، فإن الله عز وجل قال في سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أما معنى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، إذا قرأنا هذه الآية الكريمة التي ختمها الله تعالى بقوله وحرم ذلك على المؤمنين، علمنا أن الإيمان يعني ما زال ملتصقا بهم، لأنه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وهو لم يستحل تلك الجريمة، إنما هو يتعبد لله بقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ويعترف أنه كبيرة، إلا أن شهوته غلبت، أي نعم، فلا يرتفع الإيمان عنه. ولذلك فإن الله تعالى قال: وحرم ذلك على المؤمنين. وأخذنا من هذا حكما، وهو تحريم نكاح الزانية وتحريم نكاح الزاني، بمعنى أن الزانية لا يجوز للإنسان أن يتزوجها، وأن الزاني لا يجوز للإنسان أن يزوجه ابنته، إذا عرفنا ذلك لقوله تعالى من سورة النور: وحرم ذلك على المؤمنين، فإن من ارتكب هذا الجرم فلا يخلو، إما أن يكون ملتزما بالتحريم عالما به، ولكنه تزوج لمجرد الهوى والشهوة، فحينئذ يكون زانيا، لأنه عقد عقدا محرما يعتقده محرما ملتزما بتحريمه. ومعلوم أن العقد المحرم لا يبيح الفرج ولا الاستمتاع به، فيكون هذا الرجل باستحلاله بضع المرأة المعقود عليها وهي زانية، وهو يعلم أن ذلك حرام وملتزم بذلك، يكون فعله هذا زنا. هذه حال. وأما الحالة الثانية ألا يلتزم بهذا الحكم، وأن يقول أبدا هذا ليس بحرام بل هو حلال، وحينئذ يكون مشركا. ليه؟ لأن من أحل ما حرم الله فقد جعل نفسه مشرعا مع الله، مشركا به سبحانه. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الآية. فجعل الله المشرعين لعباده دينا لم يأذن به، جعلهم شركاء. فهذا الذي شرع لنفسه حل الزانية ولم يلتزم بالحكم الشرعي يكون مشركا. وخلاصة القول أن ناكح الزانية إما أن يكون معتقدا لتحريمها ملتزما به، حينئذ يكون زانية، وإما أن يكون غير معتقد للتحريم ولا ملتزما به، بل هو منكر للتحريم، وحينئذ يكون مشركا، لأنه أحل ما حرم الله عز وجل، وقال تبارك وتعالى: لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فالآية الكريم: فهو زان إن كان قد التزم بالتحريم واعتقده، أو مشرك إذا لم يعتقد التحريم ولم يلتزم به. وهكذا نقول أيضا في من زوج ابنته رجلا زانيا، ولكن هذا الحكم يزول بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. فإذا تاب الزاني من زناه وتابت الزانية من زناها فإنه يزول عنهما هذا الوصف، أي وصف الزاني، كما يزول وصف الفسق عن الفاسق إذا تاب إلى الله عز وجل وترك الفسق. فإذا تاب الزاني من زناه أو الزانية من زناه حل نكاحها. أين المسألة التاسعة؟ سب الدين، هل يفسخ النكاح أم لا؟ سب الدين بارك الله فيك يفسخ النكاح أم لا؟ إذا كان الإنسان غاضبا غضبا شديدا وقد سب الدين عياذا بالله، نعم، فقالوا له لقد سببت الدين، قال أبدا والله ما حدث، ولا عمري في حياتي أتلفظ بلفظ كفري مثل هذا، أبرأ إلى الله من هذا القول وممن نطق به، يا رجل أنا سمعتك، قال أبدا والله ما حدث. فهذا كان الغضب قد غطى عقله تماما، كما تغطي الخمر عقل صاحبها عياذا بالله، فهذا لا شيء عليه. أما الذي سب الدين وكان متعمدا ويعي ما يقول ويعلم أن هذا كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام، فهذا انفسخ نكاحه، وإذا أراد أن يرد زوجته فيكون هذا بعقد جديد ومهر جديد يتراضون عليه، ونسأل الله السلامة والنجاة من ذلك. ولا شك أن هناك شريحة في المجتمع هنا وهناك تقع في مثل هذه الجريمة، والعياذ بالله، فعلى المسلمين أن يتقوا الله تعالى ويعلموا أن الأمر جد خطير. أي نعم، بارك الله فيك. إذا عقد رجل على فتاة ثم قال لها بعد العقد وقبل البناء أنت طالق، عقد رجل على فتاة فقال لها بعيد العقد وقبل البناء أنت طالق، فهذا يعد طلاقا صريحا منجزا، نعم، وبالتالي على هذه المرأة ستأخذ نصف المقدم ونصف المؤخر، أي نعم، وإذا رغب فيها بعد ذلك فليتقدم إلى خطبتها، فإن وافقت هي ووافق وليها سيتم كما تعلمون أنتم إيجاب وقبول وولي وشهدين ومهر وإعلان، وهذه الطلقة تحسب. ولا تنسى قول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أي نعم، فربنا عز وجل جعل الطلاق بعد النكاح، أي نعم، لأن هناك من الناس من يكون خاطبا وغير عاقد ويقول عليها الطلاق بكذا، فهذا كله لا يلتفت إليه ولا يؤبه به ولا قيمة له، لأنه ليس هناك امرأة على ذمته، ثم أن هذا يعد هزل ولعب بدين الله عز وجل، وهذا لا ينبغي من المسلم. أي نعم. ثم إن الله تعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وتقول الأعضاء للسان أيها اللسان اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك فإن لقمان الحكيم يقال أنه أعطى لولده شاه وقال له اذبحها وأتي لي بأحسن ما فيها، فأتى له باللسان والقلب، ثم أعطاه شاه وقال اذبحها وأتي إلي بأسوأ ما فيها، فأحضر له اللسان والقلب. فعلا القلب، إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واللسان، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إذا ضمن لي العبد ما بين فكيه وفخذيه ضمنت له الجنة، أي نعم، فاللسان قد يتسبب للإنسان في دخول النيران، أي نعم، فإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يهوى بها بالا فيهوى بها في النار 70 خريفا. أسأل الله أن يجري على ألسنتنا كتاب ربنا، وأن يجري على ألسنتنا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والاسترجاع والأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة والإصلاح ذات البين وما شاكل ذلك مما يرفع الدرجات ويكثر الحسنات ويمحو السيئات ويستجلب رضا رب الأرض والسماوات. نعم. وكذلك أيضا بالنسبة للمسألة 11، لو أن رجلا بارك الله فيك تزوج بنية الطلاق، هل هذا يجوز؟ أولا إذا تم الإيجاب والقبول والولي والشاهدين والمهر والإعلان ودون أو اتفق فيما بينهم أن الزواج لمدة 2 شهر، فهذا زواج متعة كان لمدة 1 شهر أو 2 شهور أو أسبوع أو 6 أشهر أو سنة، ما دام قد حدد مدة الزواج فهو زواج متعة، وزواج المتعة حرام لا خلاف في حرمته. وهذا الكلام عند الشيعة الرافضة، نسأل الله أن يعفينا وإياكم من ذلك. نعم. فإذا كان هناك للزواج مدة محدودة معلومة قصرت أو طالت فهذا زواج متعة وهو حرام. أما إذا تم الإيجاب والقبول والولي والشهيدين والمهر والإعلان وأضمر في نفسه أن هذا الزواج لمدة، كيف يعني؟ يعني رجل من بلاد المسلمين العرب ذهب إلى أوروبا ليأتي بدكتوراه في علم من العلوم على سبيل المثال، وكان هذا الرجل عنده علم يدفع الشبهات وتقوى تدفع الشهوات وإصطاح، وأراد أن يتزوج من امرأة هناك، وكان في نيته حينما تنتهي مدة الدراسة 3 أعوام أو فوق ذلك أو دون ذلك يطلق هذه المرأة، وإنما تزوجها ليغض بها بصره ويحفظ بها فرجه ويؤمن نفسه من الوقوع في الفتن. فنقول إن الزواج صحيح نظرا أنه تم فيه الإيجاب والقبول والولي والشهدين والمهر والإعلان، لكن ما أضمره في نفسه حرام، لأنك أنت لو عرفت أن رجلا متقدم لابنتك أو لأختك وعنده نية أن يطلقها فيما بعد ما زوجتها له، فما ترضاه لنفسك وابنتك وأختك ارضه لغيرك من الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن قد يتزوج رجل بامرأة وفي نيته أن يعيش معها على التأبيد، فيقدر الله عز وجل طلاقها ويعطي لها كامل حقوقها. أين؟ فإذا هو حينما أقبل على الزواج ما كان في نيته الطلاق، ثم أتى عارض بعد الزواج فطلقها. أي نعم. وأعطاها كامل حقوقها. أي نعم. فهذا لا إثم عليه إن شاء الله تعالى. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك أرجو أن تفرق بين حالتين أو بين 3 حالات. الحالة الأولى إذا كان هناك اتفاق مبرم بين الزوج وبين ولي المرأة أن يكون الزواج مدة معلومة طالت أو قصرت، فهذا قطعا زواج متعة وهو محرم. أي نعم باتفاق، وهو موجود عند الشيعة الرافضة، نسأل الله العافية والنجاة من ذلك ومن معتقدهم. طب رقم 1. طب رقم 2. رقم 2 أن يتزوج بنية التأبيد ثم يحدث عارض بعد الزواج فيطلق الرجل المرأة ويعطيها كامل حقوقها، فهذا لا إثم عليه إن شاء الله تعالى. طب رقم 3. رقم 3 أن يضمر في نفسه أنه سيطلقها بعد مدة معينة. فالزواج صحيح ما دام تم الشروط والأركان، ولكن فعله هذا محرم. ليه؟ لأن هذا غش وخداع وتغرير، غش وخداع وتغرير، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. ثم إنني أقول لنفسي ولك أيها المشاهد الكريم وأنت أيها المشاهدة الكريمة: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فما يرضاه الإنسان لنفسه ولابنته ولأخته يرضاه لأولياء النساء ولهن، والله المستعان وعليه التكلان. فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب. لذلك فإن أهل العلم قالوا أن هذا الحديث يحكم على الباطن، وحديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين يحكم على الظاهر، ألا وهو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن حديث إنما الأعمال بالنيات دخل في 70 باب من أبواب الفقه. وكذلك أيضا قال بعض أهل العلم أن حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم، وذلك لأن كسب الإنسان يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، والقلب هو محل النية، فيكون هذا الحديث هو حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين وهو حديث أحد، نعم هذا يكون ثلث العلم، بارك الله فيه. وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ينبغي على كل من أراد التصنيف أن يجعل هذا الحديث في مقدمة مصنفه، وذلك لتصحيح النية في كل قول يقدم المرء عليه وفي كل فعل يريد أن يقبل المرء عليه. فالله أسأل أن يصحح نوايانا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يطهرنا من النفاق والرياء وحب السمعة والشهرة، ويجعل عملنا وقولنا في رضاه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. المسألة 12 في من ضرر المسائل: إذا نوى الرجل الطلاق، امرأة ضايقت زوجها، امرأة أتعبت زوجها، أين فمن ضيقه وتعبه نوى أن يطلقها نية جازمة ولكنه لم يتلفظ بلسانه، فهل تكون هذه المرأة طالق؟ الجواب لا، الجواب لا، ما دام لم يترجم ذلك نطقا وتلفظا باللسان فلا تعد هذه المرأة طالق وهي في ذمته. فإن كثيرا من الموسوسين إذا نوى طلاق زوجته غلب على ظنه أنها طالق، والحقيقة أنها لم تطلق لأنه لم يتلفظ بلسانه. أين وعليك بأن تستعيذ من الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. المسألة 13: في زوجة تقول بارك الله فيك لزوجها يا خويا، ومرة تقول له يا بويا إلى غير ذلك. هذه المرأة تريد أن تتودد لزوجها وأن تؤلف قلب زوجها، فهل يكون ذلك ظهار من المرأة لزوجها؟ الجواب: إذا قالت الزوجة لزوجها يا أخي يا أبي، وأحيانا تقول له يا ابني، قد تهدهد عليه وتقبله وتقول له يا ولدي يا ابني، فإن هذا دنو وقرب من الزوجة الألوفة إلى زوجها، ولا تقصد أن زوجها محرم عليها كأبيها أو كأخيها أو كابنها. ثم إن الظهار يكون من الزوج لزوجته ولا يكون بالعكس، يعني لا يكون من الزوجة لزوجها. بمعنى لو أن امرأة قالت لزوجها: أنت علي حرام كظهر أبي أو أخي أو ابني، فهل لا يجوز أن يمسها زوجها إلا بعد صيام شهرين متتابعين؟ الجواب لا. إذا قالت الزوجة لزوجها أنت علي حرام كظهر أبي أو أخي أو ابني أو عمي أو خالي، فحينئذ عليها أن تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن كانت عاجزة عن واحدة من الثلاثة التي ذكرت فعليها صوم 3 أيام متتابعة على الراجح من أقوال أهل العلم، علما أن هناك من قال بجواز التقاطع، أي نعم، ولكن الأولى التتابع. أي نعم. إذن الظهار لا يكون من الزوجة لزوجها، وإنما يكون من الزوج لزوجته، فانتبه إلى ذلك، بارك الله فيك، حيث أن ذلك لو كان من قبل الزوجة لزوجها يدخل في قول ربنا تبارك وتعالى من صدر سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يدخل في هذا الباب كما هو معلوم لديكم، بارك الله فيه. مسألة 13، بارك الله فيك، لو أن رجلا تزوج بامرأة ومضى عليهم 2 3 أعوام 4 أعوام ولم يقدر الله عز وجل الإنجاب، ذهبت المرأة إلى الطبيبة وسوت تحليل، قالت لها أنت الحمد لله يعني تنجبي بإذن الله، وذهب الرجل إلى الطبيب فسوى تحليل فقال له أنت ليس فيك إنجاب إلا إذا شاء الله، فهل يجوز للمرأة إذا علمت بقول الدكتور الاستشاري أن زوجها ليس فيه إنجاب أن تطلب الطلاق لرغبتها في الولد ذكرا كان أو أنثى؟ الجواب نعم. طبعا أنت تعلم أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وتعلم أن الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان 6، وتعلم أن العبرة بالزوج المرضي الدين والخلق، وتعلم أن العبرة بالزوجة المؤمنة القانتة التائبة التي إذا ذكرت الله أعانتك وإن نسيت ذكرتك، العبرة بهذا. أي نعم. ولكن هل من حقها أن تطلب الولد؟ أي نعم. وبالتالي هل من حقها أن تطلب الطلاق؟ الجواب نعم. فهل تجد رائحة الجنة؟ أي نعم، لأن الحديث الذي رواه ابن ماجه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، اسمع، من غير ما بأس فحرام عليها أن تجد رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هذه طلبت الطلاق بسبب شهيتها إلى أن يكون لها ذكر، أن يكون لها أنثى، أن تشعر بأنوثتها في أن يكون لها أبناء، فهذا يكون من حقها، والله تعالى أعلى وأعلم. أما المسألة 14، حكم طلاق الحائط، يعني رجل غضب من زوجته وكانت هذه الزوجة حائط عليها الدورة الشهرية أو كانت ولدة فكانت نفساء، فهل يجوز لهذا الزوج أن يطلق زوجته وهي حائط أو وهي نفساء؟ الجواب نعم، لكن هو آثم، فنقول له: ينبغي عليك إذا أردت أن تطلق زوجتك فوجدتها نفساء أو حائض اصبر حتى ينقطع دم حيضها أو نفاسها وتغتسل وتطهر، فإذا أردت طلاقها فطلقها في طهر لم تجامعها فيه أو في غير حيض أو وهي حامل. نعم. أما أن تطلقها وهي حامل فهذا طلاق سنة ولا حرج فيه، أما أن تطلقها وهي حائض فهذا طلاق بدعة وأنت آثم إن فعلت ذلك. لكن السؤال هل يقع الطلاق أم لا يقع؟ الجواب نعم، يقع الطلاق عند جمهور العلماء. يبقى من طلق زوجته وهي حائض أو نفساء فالطلاق محرم، ومع أن الطلاق محرم إلا أنه وقع عند جمهور العلماء والزوج آثم، لأن الأصل في المسألة كما بينت آنفا أن ينتظر حتى ينقطع دم حيضها أو دم نفاسها وترى القصة البيضاء أو الجفوف وتغتسل ثم يطلق وهي فطه. يقول ده يكون قد مضى على ذلك أيام وربما أسابيع فيصطلحان. أقول هذا هو المطلوب إثباته، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإن الإسلام حريص كل الحرص على استبقاء أعمدة الأسر وقوامها وعدم شتاتها وعدم تفرقها وعدم تناثرها. نعم الإسلام حريص على ذلك تماما، بارك الله فيك. يبقى الطلاق الحائض طلاق بدعي وهو محرم ولكنه يقع وصاحبه إيه؟ آثم، بارك الله فيك. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم المسألة 15، هناك بارك الله فيك من يكثر من الحلف بالطلاق، يكثر من الحلف بالطلاق، كل صغيرة وكبيرة عليها الطلاق، كل، وهذا يحدث في الأسواق عند التجار وعند غيرهم من الناس، هذا لا ينبغي يا إخوان. حتى كثرة الحلف بغير الله عز وجل، مع أن الحلف بالله عبادة، ومع ذلك فلا ينبغي أن يتعود المرء كثرة الحلف على العمال وعلى البطال حتى مخافة أن يقع في الكذب. أي نعم، مخافة أن يقع في الكذب. فعلى كل حال ينبغي للإنسان ألا يعود لسانه على الطلاق، لأنه في الحقيقة يا إخوان يصلنا كثير من المشاكل عبر الشاشة فيما يتعلق بأمر الطلاق، وكذلك عبر المحاضرات والدروس في المساجد، وكأنه ما بقي عند الناس إشكال إلا أمر الطلاق، وقد كثرت نسبة الطلاق ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نريد أن نحافظ على أسرنا ما استطعنا إلى ذلك سبيل. ورحم الله من قال أن الأولاد إذا ضممتهم إلى أمهم ضاعوا، إذا ضممتهم إلى أمهم جاعوا، وإذا ضممتهم إلى أبيهم ضاعوا. فالحياة التي لا ضياع فيها إن شاء الله حياة القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي بين الأبوين، بين حنان الأم وشفقتها ورحمتها، وبين شدة الأب الممزوجة بالرحمة والرفق واللين التي مقصدها أن يرقى بأولاده إلى الله بزيادة الإيمان والثبات على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إن الله عز وجل قال في سورة المائدة واحفظوا أيمانكم، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت. المسألة 16، بارك الله فيك، أن هناك كثير من النساء إذا طلقنا أخذت ملابسها وحاجياتها وذهبت بها إلى دار أبيها، وهذا لا ينبغي إذا كانت الطلقة رجعية، إذا كانت طلقة أولى أو طلقة ثانية هذه تعد طلقة رجعية، والله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. انتبه، لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجها أنت ولا يخرجن ولا تخرجي أنت، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالواجب على المرأة المسلمة إذا طلقت لا قدر الله طلقة أولى أو طلقة ثانية وهذا ما يسمى بالطلقة الرجعية أن تجلس مدة عدتها في دارها عند زوجها وإذا بها تصنع لزوجها الطعام وتقدم له الشراب وتكوي له الملبس وتكنس بيتها وتطهي طعامها وتخدم أولادها وتتزين وتتجمل وتلبس الثياب الطيبة وتذهب وتؤوب أمام زوجها. فإذا ذهبت وآبت وتزينت وتجملت تجملت في الشكل تجملت في القول كيف حينئذ يقع في قلب الزوج الرغبة للزوجة فربما يأتيها فإذا أتاها كان ذلك يعد رجعة وربما قبلها فهذا يعد رجعة. أي نعم والإسلام حريص أن تكون المرأة في بيت زوجها لتذهب وتؤوب أمامه فيرغبها وترغبه فإذا حدث عندها الرغبة أخذت تطوف حوله كيف وتتقرب منه وتتألف قلبه في أمر طعامها وشرابها وحسن استقبالها وإكرام وفادته إلى غير ذلك من هذه الأشياء فيحدث من الزوج الإيه أن يردها يعني رجعها الإيه لعصمته. أما إذا انتهت العدة وما ردها فالواجب أن تذهب إلى دارها إلى دار أبيها أين فإذا رغب فيها بعد ذلك وكانت طلق واحدة فعليها أن يتقدم لخطبتها فإن وافقت ووافق وليها فكما بينت آنفا يتم الإيجاب والقبول والولي والشاهدين والمهر والإعلان. ولكن الطلقة الماضية تحسب طلقة انتبه أين. أما إذا أراد أن يردها خلال العدة سيقول رددت زوجتي إلى عصمتي ويشهد على ذلك شاهدين وذلك لقول الله تبارك وتعالى وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. حينئذ يكون الأمر على سنة وبينة بفضل الله عز وجل. وإذا قدر الله تبارك وتعالى البقاء واللقاء في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نبين أنواع العدة يعني عدة المرأة الحامل عدة المرأة الآيس عدة المرأة الصغيرة عدة المرأة الحائض عدة المرأة التي زال عنها حيضها وتعلم سبب زوال الحيض وعدة المرأة التي زال عنها حيضها ولا تعلم سبب زوال الحيض كل هذه أنواع للعدة نتناولها بالدراسة والبحث بأسلوب مبسط سهل يسير يفهمه الأمي والمثقف بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. وفي هذا القدر كفاية وصل اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد. ولا يفوتني أن أتقدم إلى إخواني في فرسان السنة بالشكر والتقدير حيث أنهم أعلنوا عن الدورة العلمية العقدية الفقهية المضغوطة التي يسر الله لي تدريسها في مسجد القماش بالبطرية الدقهلية بمصر. والدورة موجودة الدورة العقدية الفقهية المضغوطة موجودة على موقعي وقد أعلن إخواننا عنها فجزاهم الله خيرا، وجعلني الله وإياهم مفاتيح خير مغاليق شر. أي نعم. ثم ألفت النظر أن خطبة الجمعة لي إن شاء الله في مسجد التابعين ببطا بنها، وفي كل مغرب أحد درس أسبوعي أشرح فيه كتاب عمدة الأحكام في مسجد الجمعية الشرعية بالمنصورة، فالله أسأل أن يجمعني وإياكم على طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ، إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درار المسائل في